الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للإمام القرطبي رحمه الله، ونعم زلنا في كتاب اللباس. قال: باب في الأجراس والقلائد في أعناق الدواب. الجرس يركبوه في رقبة الحيوان من الغنم أو غيرها، وكذلك القلائد يركبوها فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. وعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. سبق معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وهنا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. يبقى أصحاب المواشي على اختلافها من الغنم أو الإبل أو البقر أو غير ذلك، لا تعلق جرسا في رقبة الحيوان. تعرفين الحكاية دي طبعا، الحيوان اللي مع الجرس بيبقى في الأول كده يمشي يضرب الجرس عشان البهيم والأرواح كلها تمشي وراه. لا يجوز هذا، الجرس مزامير الشيطان، لا تعلق في رقبة الحيوان جرسا، ولا تصحب كلبا. وقد عرفنا ما يباح من من الكلاب اللي هو كلب صيد او ماشية، الا للحراسة، لغير الحراسة لا يجوز. وكانوا يعلقون في رقبة البهائم حاجة كده من العين، كانوا يعلقوا حبل، قطعة جلد، على كل بيئة لا ما تعرفت عليه. الآن بيعلقوا الحدوة، وبعضهم بيعلق عزك الله سنبلة غلة، وبعضهم بيعلق فرد حذاء صغيرة، وبعضهم بيعلق خرزة حمراء ولا زرقة. تعليقات كثيرة يتعلقها الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك. هي اللي انت بتعلقه ده، هي في العربية كده تقعد كده تلاقي على الطبلوه، أو متعلق قدامك على الطبلوه فردة حذاء أو حجاب أو خرزة زرقاء ولا حمراء أو كف خمسة وخميسة، ده كله عشان العين. هو الجماد ده هيدفع العين ازاي؟ هذا شرك بالله عز وجل. لا يدفع الضر إلا الله، ولا يجلب النفع إلا الله. أنت عليك أن تتوكل على الله إذا خرجت من بيتك. من قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان يوم وذاك. وبعدين التعويذة من العين: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والمحافظة على الإخلاص والمعوذتين صباحا ومساء، ودبر كل صلاة، وعند النوم تجمع كفيك وتنفث فيهما، وتقرأ السور الثلاث، وتمسح وجهك وراسك وما استقبلت من بدنك. هذه الرقية الشرعية من العين. أما ما يعلق الناس في البهائم والسيارات وعلى أبواب البيوت وعلى أبواب المحلات ولذلك، هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم قال: باب النهي عن وسم الوجوه وأين يجوز الوسم. الوسم معناه العلامة، بيعلموا بيعلموا الحيوان عشان ما يتوهش. كان زمان لما كانت البيوت قديمة زي ما انتم عارفين وكل دار فيه خزانة وخزانتين للفراخ والبط والطيور، كانت كل واحدة في الشارع بتعلم بتعلم الطير بتاعها، كل واحدة تربطه بايه بقماشة شكل، تعمل في اي حاجة كده اسمها علامة. فعلامة الايه تعليم الحيوان عشان لما يتوه نعرفوه انت تايه منك غنم ايه، طب ايه علامتها، متعلمها معلمها بايه، معلمها بكذا، اذا كانت العلامة بتاعته دي خدها، ادي معنى الوسم. لك ان تعلم الحيوان باي حاجة الا الوجه، في اي مكان الا وجهه، لا تسم الحيوان على ايه على وجهه. قال عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. الضرب في الوجه دلوقتي هو ايه اسهل حاجة دلوقتي للاب والام والمعلم، بس المعلم بطل يضرب خالص على الوجه ولا غيره. او الوجه هو اسهل حاجة، ساعة ما يغضب ايه يوكله قلم على وشه، لا هذا غلط، هذا غلط. حتى في القتال، في القتال في الجهاد في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. قال الإمام نهيه صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه يدل على احترام هذا العضو الوجه وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة، وذلك لأنه الأصل في خلقة الإنسان وغيره من الأعضاء خادم له، لأنه الجامع للحواس التي تحصل بها الإدراكات المشتركة بين الأنواع المختلفة. عينك في وشك، مناخيرك في وشك، ودانك في وشك، بقك في وشك، لسانك في وشك، الوجه جامع لكل الحواس، ولأنه أول الأعضاء في الشخوص والمقابلة والتحدث والقصد، ولأنه مدخل الروح ومخرجه، ولأنه مقر الجمال والحسن، ولأن به قوام الحيوان كله ناطقه وغير ناطقه. فلما كان الوجه بهذه المثابة احترمه الشرع ونهى أن يتعرض له بإهانة ولا تقبيح ولا تشويه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال اتق الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب. ومعنى ذلك والله أعلم أن المضروب من ولد آدم، ووجهه كوجه في أصل الخلقة، ووجه آدم عليه السلام مكرم مشرف، إذ قد شرفه الله تعالى بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأقبل عليه بكلامه وأسجد له ملائكته. وإذا كان هذا الوجه يشبه ذلك الوجه فينبغي أن يحترم كاحترامه، تحترم وجه كل آدم احتراما لأبيك إيه لأبيك آدم. فلما سمع ذلك الصحابي النهي عن الوسم وفهم ذلك المعنى قال والله لا أسمه مبالغة في الامتثال والاحترام. قال عن ابن عباس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. قال الإمام هذه الأحاديث كلها تدل على جواز كي الحيوان لمصلحة العلامة في كل الأعضاء إلا في الوجه، يجوز الكي على فخذته على إيديه على رجليه بعيدا عن الوجه. قال وهذا مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار، أما تكويه مش كده متعذبه، قال لك هذا مرخص في للإيه للحاجة. بعض المرضى بيكوي وهو آخر الإيه آخر الدواء الكي، فبيكوي الإيه للحاجة، فهذا أيضا مأذون فيه في وسم الحيوان للمصلحة ولا يدخل في تعذيب الحيوان. وإذا كان كذلك فينبغي أن يقتصر منه على الخفيف الذي يحصل به المقصود، ولا يبالغ في التعذيب ولا التشويه. وهذا لا يختلف في فقه، يعني يدوب كده حادة بسيطة تعمل العلامة اللي انت عايزها وخلاص. وبهذه المناسبة، وقد سئلنا عن حكم وضع السمك في الفرن وهو حي، في بعض الناس كده هوايتها بيقولك ما انبسطش لما يشتري السمك وايه بيلعب كده، يبقى حي لسه، فيجيبه حي ويحطه في الايه في الفرن، هذا تعذيب للحيوان لا يجوز، هذا تعذيب للحيوان لا يجوز، ينبغي أن تصبر عليه حتى يموت ثم تلقيه في النار، لكن تحطه كده وحي كده يقول يتنطط قدامك وانت مبسوط، هذا لا يجوز تعذيب للحيوان. وقد استدل على جواز الوسم بحديث أنس قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويتية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه من الفتح. قال وفي رواية: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال في آذانها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسم الحيوان بإيه؟ بيده، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام رحمة الله عليه: وكونه صلى الله عليه وسلم يسم الإبل والغنم بيده يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الفضل في امتهان الرجل نفسه في الأعمال التي لا تزري بالإنسان شرعا، وخصوصا إذا كان ذلك في مصلحة عامة، فإن الإبل التي كان يسمها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له، وإنما كانت للصدقة. قال: ويحتمل أن تكون مباشرة للكي بيده ليرفق بالبهائم في الوسم ولا يبالغ في ألمها. خاف عليه الصلاة والسلام من الناس تكوي البهائم فتعذبها، فتولى بنفسه عشان يرفق، الرفق بالحيوان، الرفق بالإيه؟ بالحيوان، فكيف بالإنسان؟ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. دخلت امرأة النار في هرة إيه؟ حبستها، أيوة. ودخلت امرأة الجنة في كلب سقته، فالرفق الرفق. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بأهل بيت رفقا خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. تلاقي الراجل بيرفق بالمرأة، والمرأة بترفق بالراجل، وهم الاثنين بيرفقوا بالعيال، والعيال بيرفقوا، عايشين كلهم كده ايه في جو رباني روحاني كده. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فتاة تقول: ما زالت في الدراسة وتقدم لها شاب وهي موافقة عليه، ولكن أبوها يقول لها: لا، ما فيش جواز إلا بعد ما تخلصي دراسة، وهي حب هذا الشاب وموافقة على الخطوبة منه. أولا يا بنتي، إذا كان الولد صاحب دين وأخلاق وكان جاهزا للزواج، جاهزا مؤهلا مستعد يتزوجك الآن، إذا نقول لأبيك: اتق الله في البنت وزوجها، فالزواج لها خير من الدراسة، ولا سيما إن هي اللي عايزة كده، عايزة تتزوج، ما تأخرهاش ما دام تقدم الكفء الجاهز اللي هيحط ويشيل. أما إذا كان يا بنت لسه ولد، لسه زميلك في الدراسة ولسه ما خلصش دراسة ولسه ما تعينش ولسه ما شقش طريقه وعايز بس يرتبط بك كده، فهذا لعب عيال، اتقي الله في نفسك واتقي الله في أبوك. يبقى دي نصيحتنا ليكي ولأبوك. إذا كان الولد صاحب دين وأخلاق ومخلص دراسة وموظف أو بيشتغل وبيكسب وليه دخل وشقته جاهزة وهو جاهز، يبقى على الأب إيه؟ يبارك على طول بسرعة. أما إذا كان الواد يا بنتي لسه طالب زميلك ورحلة، بقول أنا عايز أخطب، أبوك هيجوزك إزاي يا بنتي من طالب زميلك؟ نسأل الله أن يصلح المسلمين والمسلمات ويهيئ لهم من أمرهم رشدا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.